الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأولى لعام 46 و400 ألف، نشرع في كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي، وهو الدرس 72 بعد 100. قال رحمه الله: كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشربة جمع شراب، وهو ما يشرب من ماء وغيره من المائعات. وإذا تكلم عن شأن الماء إنما يتكلم عن آدابه، وإذا تكلم عن غيره من المائعات ربما تكلم عن حكم شرابه. وأغلب المائعات التي يتكلم عنها في هذا الباب إما الخمر والنبيذ والمزر والبتع وما في بابه من الأشربة. والأصل أن الماء حلال إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة وقعت فيه، وإلا فالماء لا ينجسه شيء، كما تقدم في كتاب الطهارة. وفي غيره من الأشربة الأصل الحل، إلا ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وسيأتي بيان هذا الباب في موطنه إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في شرب الخمر، أي من الوعيد، لأن الخمر حرام بالإجماع، وقبل ذلك بالكتاب والسنة، وقد جاء فيه الوعيد الكثير، وقد جعل الله عز وجل حدا على شاربه، دليل على أن شربه من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وقد سمي الخمر بأم الخبائث، لأن من سكر وقع منه غير ذلك من المحرمات كالقتل والزنا والظلم والبغي وغير ذلك. وكان الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة، ولكنه قد يقع من غير ذلك. فحديث كل مسكر خمر يقضي على أنه من خمسة أشياء. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وكل من ألفاظ العموم. قال النووي رحمه الله في تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأن كلها تسمى خمرا، سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبصر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها. هذا مذهبنا، به قال مالك وأحمد الجماهير من السلف والخلف انتهى. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، أي قبل أن يتوب، إلا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكم من أناس قد شربوها في الدنيا وتاب الله عليهم، لكن الوعيد في حق من مات عليها لم يشربها في الآخرة، حتى وإن دخل الجنة ربما يتنعم بغير الخمر. قال النووي رحمه الله: معناها أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها، لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه، تمييزا بينه وبين تارك شربها. ففي هذا الحديث من الفوائد أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من قوله فمات وهو يدمنها. مفهومه أن من تاب قبل موته تاب الله عليه، ولا يشمله هذا الحكم، هذا الوعيد. وفيه دليل للذي يقول: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإن هذا تنعم بشيء من النعيم، وإن كان من المحرمات، إلا أنه حرم نظيره في التسمية، وهو على أكمل ما يكون من الحالات والهيئات يوم القيامة، لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون. الحديث أخرجه البخاري بنحوه ومسلم، وهو عند النسائي وأبي داود بن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. قال رحمه الله: في الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن عباس وعباد وعبادة وأبي مالك الأشعري. أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد الطبراني. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات ومن من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لبسها في الجنة. قال المنذري رواة أحمد ثقاته، أما حديث عبادة فخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليبيتن أناسا من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو، فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير. وأما حديث أبي مالك الأشعري فأخرجه ابن ماجه وابن حبان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد عن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس. وترى أن حدثت معناه حدثه مبهمون، والمبهم من قسم الضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وهذا حديث ضعيف، إلا أنه دال على عظيم شرب الخمر. وجاء عن ابن عباس بسند متصل أيضا أنه قال: من لقي الله مدمن الخمر لقيه كعابد وثن. وفي الباب حديث أخرى من عدة من الصحابة غير الذين ذكرهم الترمذي، إن شئت الوقوف عليها فارجع إلى الترغيب والترهيب للمنذري. المهم الأحاديث في حرمة الخمر متواترة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفعه، الذين رفعوه أكثر، وإن كان مالك من الأثبات في نافع، وإن قلنا بوقفه فله حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للعقل فيه إثباتا أو نفيا. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب، اختلط في آخر، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، ويلزمه أن يصلي، لأنه إن لم يصلي صار كافرا بتركها. وأيضا هذا الحكم في حق من شربها واستمر في تعاطيها، أو استمر في نية تعاطيها لم يقع منه توبة، والتوبة ندم. وأما من تاب تاب الله عليه. قال: فإن تاب تاب الله عليه سواء قبل 40 أو بعد 40. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 يوما صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، وإن تاب لم يتب الله عليه. هذه مبالغة في الوعيد والزجر الشديد، وإلا فقد ورد: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق. وأيضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن هذا أيضا كالحديث الذي سيأتي: وإن شرب الرابعة فاقتلوه، يعني على الزجر الأكيد من تعاطي هذا الجرم، أو قد لا يوفق للتوبة لكثرة معاصيه، يتسلط عليه الشيطان فيصبح بعيدا عن التوبة. كما يقال أيضا في حق المبتدع: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي لا يوفق للتوبة. وإلا قد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكافر أعظم في الضلال من المبتدع. قال: وسقاه من نهر الخبال، أي صديد أهل النار لكثرته يصير جاريا كالأنهار. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. أخرجه ابن ماجة وأحمد. وقد جاء هذا الوصف للنهر في غير ما حديث: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. قال: وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث فيه وعيد شديد لبيان الخطر الأكيد الحاصل من شرب الخمر وتعاطيه والاستمرار على ذلك، وكان قد فشى فشوا حتى جعل عمر الحد على شارب الخمر 80 جلدة، جلد المفتري، بعد أن استشار عبد الرحمن بن عوف وغير عبد الرحمن بن عوف، ورأوا أنه يجلد 80 جلدة كما هي مشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه النسائي. ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة 70 سبعا، وإن مات فيها مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض. وفي رواية عن القرآن: لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. هذا لفظ منكر، أن من شرب الخمر ومات بسببها مات كافرا، هذا لفظ منكر. قال رحمه الله: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجه أبو داود: باب ما جاء كل مسكر حرام. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة، افتتح به الترمذي صحيحه. قال حدثنا معا، وهو ابن عيسى. قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. يعني أجابهم بجواب مجمل، لأن الناس تختلف أشربتهم، ربما هذا يسأل عن البتع، والآخر يسأل عن المزر، والثالث يسأل عن شراب من كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحكم العام: كل شراب أسكر فهو حرام، سواء أسكر قليله أو أسكر كثيره، كما جاء في الرواية الأخرى: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. جزاك الله خير. الحديث الثاني. قال رحمه الله: وقوله كل شراب أسكر فهو حرام، مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف كما تقدم هو الحق. قال الطيبي: في قوله كل شراب أسكر فهو حرام جوابا عن سؤالهم عن البتع، يدل على تحريم كل ما أسكر، وهو على جواز القياس بإطراد العلة انتهى. ولذلك حرموا الحشيشة، وحرموا جوزة الطيب، وحرموا كثيرا من الأمور التي تسكر وتذهب العقل وربما تفتر إلى غير ذلك، والله المستعان. بينما ذهب أهل الكوفة إلى تحليل النبيذ، بل ذهبوا إلى جواز الوضوء بالنبيذ في أمور كثيرة يخالفون فيها مذهب أهل الحق، من أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ويشرب فقد جاء مقيدا، ينبذ له في الصباح يشربه في المساء، وينبذ له في المساء يشربه في الصباح. وجاء في بعضها أنه ينبذ له 3 أيام، فيحمل على تغاير الفصلين، ما كان في الصيف ينبذ له وينتهي منه في يومه، وما كان في الشتاء لبرودة الجو وتأخر الغليان فإنه لا بأس أن يستخدمه 3 أيام. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب فإذا فضل فضله أعطاه الخادم، يعني ما زال لم يسكر، لم يصل إلى درجة الغليان الذي يتحول فيه إلى الخمر المسكر، والله المستعان. وحديث كل شراب أسكر فهو حرام أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي 9. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي. قال رحمه الله الكوفي وأبو سعيد الأشج مقروه. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو حسن الحديث عن أبي سلمة عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك على المعنى الذي تقدم. قال في الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة. ويذكر كل ما في الباب من الأحاديث التي تقارب لفظ حديثه. قال: حديث عمر بلفظ كل مسكر حرام عند أبي يعلى وفيه الإفريقي وهو ضعيف، وحديث علي بلفظ اجتنب ما أسكر عند أحمد وهو حسن، وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق اللين بلفظ عمر وأخرجه أحمد من وجه آخر لين أيضا بلفظ علي، وحديث أنس خرجه أحمد بسند صحيح بلفظ ما أسكر فهو حرام، وحديث أبي سعيد خرجه البزار بسند صحيح بلفظ عمر، وحديث الأشج العصري خرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد صحابه ابن حبان، وحديث ديلم الحميري خرجه أبو داود بسند حسن في حديث فيه قال: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. وحديث ميمونة أخرجه أحمد بسند حسن بلفظ كل شراب أسكر فهو حرام، وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود من طريق جيد بلفظ عمر، والبزار من طريق لين بلفظ اجتنبوا كل مسكر، وحديث قيس بن سعد أخرجه الطبراني بلفظ حديث ابن عمر أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمر، وحديث النعمان بشير أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ إني أنهاكم عن كل مسكر، وحديث معاوية أخرجه ابن ماجه بسند حسن بلفظ عمر، وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد بلفظ اجتنبوا المسكر، وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ نهى عن كل مسكر ومفتر، وحديث بريدة أخرجه مسلم في أثناء حديث ولفظ مثل لفظ عمر، وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند حسن، وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن أبي عاصم، وحديث قرة المزني أخرجه البزار بلفظ عمر بسند لين كذا في الفتح. قال: قلت: أما حديث أبي موسى فأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي بن ماجه، وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي في الباب الآتي. وفي الباب حديث أخرى عن غير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ذكرها الحافظ في الفتح في باب الخمر من العسل وهو البتع. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكلاهما صحيح، وروى غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء فيما أسكر كثيره فقليله حرام. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء، وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني صدوق، قال: عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. تقدم الإشارة إلى هذا الحديث عدة مرات، وفيه رد على من قال من الحنفية إن الخمر يحرم قليله وكثيره، وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه دون القليل، وهو باطل يبطله الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة. قال: أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال: في الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عبد الله بن عمر وابن عمر وخوات بن جبير. عبد الله بن عمر هنا ابن عمر، جزاك الله خير. أما حديث سعد فهو ابن أبي وقاص، وأخرجه الدارقطني والنسائي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد عنها مرفوعا: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه الدارقطني وفيه حرام قليل ما أسكر كثيره، وأخرجه أيضا أحمد والنسائي بن ماجه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه ولفظه مثل لفظ حديث الباب. وأما حديث خوات بن جبير فأخرجه الدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك، وقال المنذري بعد الكلام على حديث جابر المذكور في الباب ما نصه: وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو، وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا، فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير، وقد احتج به البخاري ومسلم في الصحيحين عن الضحاك بن عثمان، وقد احتج به مسلم في صحيح عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو السامي عن هشام بن حسان ثقة، وفي حديثه عن الحسن كلام عن مهدي بن ميمون الأزدي المغولي البصري ثقة، المعنى واحد، عن أبي عثمان الأنصاري مقبول أي انتبع وإلا فلين، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، ويشهد له ما قبله من الأحاديث. وملء الكف معناه هذا الغرفة، والفرق ثلاثة أصع. قال أبو عيسى قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، قال هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف مدلس والربيع بن صبيح. قال عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون، وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم أيضا. باب ما جاء في نبيذ الجر، وهو النبيذ الذي ينبذ في الجرار، وكان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء عن الانتباذ في الجرار لأنه سريع الغليان، ثم قال اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال رحمه الله في سند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علي ويزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال نعم، فقال طاووس والله إني سمعته منه، أي من ابن عمر. خرجه مسلم والنسائي وأحمد وأبو داود، ولكن كما قلت بأن هذا النهي قد نسخ بحديث أظن بريدة اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، هو عند مسلم. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس. أما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه البخاري وغيره، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أيشرب في الأبيض؟ قال لا. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم. أما حديث سويد وهو ابن مقرن فأخرجه أحمد عنه قال أتيت رسول الله بنبيذ في جرة فسألته فنهاني عنها فكسرتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والنقير والحنتم، وهذا أيضا قد جاء الرخصة فيه بعد ذلك، إنما كان الشأن في النهي عنه قبله. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا أبو داود الطيالسي وهو صاحب المسند قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال سمعت زاذان حسن الحديث يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، أي من الأوعية التي يوضع فيها الشراب ثم يشرب بعد ذلك. أخبرناه بلغتكم وفسر لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسيا، ونهى عن المزفت وهو المقير الذي يوضع فيه الزفلت، وأمر أن ينتبذ في الأسقية، أخرجه مسلم. قال النووي لم ينهى عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالبا انتهى. وقال القارئ المراد بالنهي عن هذه الأربع ليس استعمالها مطلقا، بل النقيع فيها والشرب منها ما يسكر، وإضافة الحكم إليها خصوصا إما لاعتيادهم استعمالها في المسكرات، أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع، لأنها غليظة ولا يترشح منها الماء ولا ينفذ فيها الهواء، فلعلها تغير النقيع في زمن قليل ويتناوله صاحبه على غفلة، بخلاف السقاء فإن التغير فيه يحدث على مهل. والدليل على ذلك ما روي أنه قال نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال هذه الظروف كانت مختصة بالخمر، فلما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف، إما لأن في استعمالها تشبيها بشرب الخمر، وإما لأن هذه الظروف كان فيها أثر الخمر. فلما مضيت مدة إباحة النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف فإن أثر الخمر زال عنها، وأيضا في ابتداء تحريم شيء يبالغ ويشدد ليتركه الناس مرة، فإذا تركه الناس واستقر الأمر يزول التشديد بعد حصول المقصود، انتهى كلام القاري. قال في الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائد بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة. قال رحمه الله أما حديث علي فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي، أما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا الشيخان وأبو داود والنسائي، أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر فأخرجه ابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم، وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان، والنسائي أما حديث عائشة فأخرجه أيضا الشيخان، والنسائي أما حديث عمران بن حصين فأخرجه أحمد، أما حديث عائد بن عمرو حديث الحكم الغفاري حديث عائد بن عمرو أخرجه أحمد، وحديث الحكم الغفاري أخرجه أحمد، والطبراني في الكبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أنت تنظر كم يسوق الترمذي رحمه الله من الأحاديث الشواهد، فإن ذكر 10 أحاديث من الأصول ربما أضاف إليها قريب من 50 حديثا أو أكثر من ذلك مما يدل على معناها، فإذا جمعت هذه الأحاديث مع ما في الباب صار الكتاب يعني واسعا ومفيدا، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.